بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع فوائد صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أو مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له. وقفنا عند حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قال عبادة: فبايعناه على ذلك. هذا الحديث العظيم اشتمل على مجموعة عظيمة من الفوائد، منها أولا بيعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة حدثت 3 مرات. أما البيعة الأولى فهي بيعة العقبة، وكانت هذه بمنى للأنصار، وفيها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبايعكم على أن تمنعونني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. والثانية بيعة الحديبية، والتي كانت في السنة 6 من الهجرة، حين منع المشركون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام من دخول مكة، وكانت البيعة على الموت في سبيل الله. وأما الثالثة فهي بيعة النساء، تسمى بيعة النساء، حين نزلت آية الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، الآيات. قال الله تعالى: فبايعهن، ولذلك سميت بيعة النساء. الوجه الثاني قول عبادة بن الصامت رضي الله عنه وحوله عصابة، أي حوله مجموعة من أصحابه الكرام يحيطون به. والعصابة في اللغة هي من 10 إلى 40، وما زاد لا يسمى عصابة، لا يسمى عصابة. الوجه الثالث أن في هذا الحديث فيه إقامة الحدود على أهل الكبائر والمعاصي، وهي كفارة لهم في الدنيا إذا أقيمت عليهم، ولذلك جاء في الحديث الذي في السنن: الحدود كفارات. وقال علي رضي الله عنه: من عوقب في الدنيا فالله أكرم من أن يثني بالعقوبة عليه في الآخرة. الوجه الخامس فيه أن من مات من أهل الكبائر قبل التوبة فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. أو الوجه الرابع، من مات من أهل الكبائر قبل التوبة إلى الله تعالى فأمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ولذلك يعني هذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة، أن من لقي الله بالكبائر فإنه تحت المشيئة، يعني لقي الله بالكبائر ولم يتب منها فإنه تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على قدر الذنوب، إلا أن يكون مشركا بالله الشرك الأكبر، فإن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الوجه الخامس في الحديث رد على الذين يكفرون بالذنوب وهم الوعيدية، ولذلك أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنوب، وإنما المسلم تعصمه لا إله إلا الله، ولذلك من وقع في الكبائر فإنه لا يخرج من الإسلام. وهذه مسألة في من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. الوجه السادس فيه أن فيه عدم جواز الحكم على أحد من الناس بالنار مهما ارتكب من الذنوب والآثام، ولذلك العقيدة أيضا عند أهل السنة والجماعة أنهم يرجون للمحسنين ويخافون على المسيئين، ولكن لا يعينون، يقولون فلان هذا في النار وفلان هذا في الجنة، إلا من عينه الله أو عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بالعموم فلا. ولذلك نحن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. الوجه الأخير فيه فضل من حضر غزوة بدر من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك لقوله وكان شهد بدرا، لأنها أول الغزوات وفيها كان يعني النصر حليف المسلمين، وقد سماها الله تعالى فرقانا بقوله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث حاطب رضي الله عنه قال يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بقية التعليق على الأحاديث في اللقاءات القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول كيف تكون الزكاة على العقار وهو شقة حيث أدفع قسط شهري للبنك، ويقول هذه الشقة مرهونة للبنك.
الحمد لله، بالنسبة لمن يعني اشترى عقارا وقصد استثماره يعني تأجيره أو سكناه مثلا، فإنه لا تجب الزكاة فيه. الزكاة لا تجب في الأعيان المعدة للاستثمار أو المعدة للقنية أو للسكن والاستفادة، وإنما من أعد العقار للبيع فإن هذا يكون من عروض التجارة، يكون من عروض التجارة. ولذلك بالنسبة لك ما وضحت يا أخي الفاضل يعني بهذه العين العقارية، كأنك أنت اشتريت شقة و البنك رهنها، إذن أنت الآن لم يستقر ملكك عليها حتى ولو كانت للتجارة، فلذلك لا زكاة فيها.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن.
شيخ عزيز مساكم الله بالخير، جزاكم الله خير.
النور جزاك
الله، أهلا وسهلا.
لو سمحت الشيخ، نحن رحنا العمرة في رمضان بالسيارة وطلعنا من الطائف أساس بنحرم بالميقات. تعدينا الميقات مسافة يمكن كيلوين أو ثلاثة كيلو أو أكثر قبل. بعدين رجعنا يعني رجعنا المال الميقات حرمنا. هل علينا شيء في هذا؟ عصر كان.
جزاك الله خير عبد الرحمن، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نعم معنا بسعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسعود، تفضل.
عندي سؤالين إذا ممكن.
نعم.
السؤال الأول، من دخل مع الإمام والإمام راكع وأدرك الركوع بقول سبحان ربي العظيم مرة، يعني مرة واحدة، فهل يكون مدركا هذه الركعة أم يعيدها؟ يعني أدرك فقط مرة واحدة قال سبحان ربي سبحان ربي العظيم والإمام قام، هل هاي يكون مدرك للركعة أم يعيد هذه الركعة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا كان شخص عنده مبلغ وباقي يعني مثلا شهر أو شهرين حولان الحول، ولكن المبلغ يعني أخذه وأعطاه للشخص أو يعني صرف هذا المبلغ، ثم أتى بعد أسبوع مبلغ آخر، هل يكمل الحول ولا يعيد من أول وجديد؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بسعود، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو عبد الرحمن، يقول في رمضان ذهبنا إلى العمرة بالسيارة ويقول تجاوزنا الميقات، ثم يقول رجعنا إلى الميقات مرة أخرى وأحرمنا من الميقات، هل علينا شيء؟
الحمد لله، بالنسبة للإحرام من الميقات واجب من واجبات الإحرام والعمرة، ولذلك ما دام أنكم تجاوزتم ثم رجعتم فقد فعلتم الفعل الصحيح ولا شيء عليكم في ذلك، هذا هو الفعل الصحيح الذي ينبغي للإنسان إذا تجاوز الميقات ولم يحرم أنه يرجع إليه ما دام أنه مستطيع، وأما إذا كان غير مستطيع فعليه دم لتركه واجبا من واجبات الإحرام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال بسعود، يقول إذا دخل مع الإمام والإمام راكع ويقول أتيت بتسبيحة واحدة فقط، هل أكون أدركت الركعة؟
الحمد لله، الجواب نعم، بالنسبة للمسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع وأدرك معه تسبيحة كاملة فقد أدرك الركعة، بل بعض العلماء يذهب إلى أنه إذا أدرك الإمام راكعا ولو بجزء يسير من الركوع ما دام أنه اطمأن والإمام لم يرفع فقد أدرك الركوع والحمد لله.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول إذا يعني عنده مبلغ وهذا المبلغ بقي للحول يقول شهر أو شهرين، فيقول صرفت أو انفقت هذا المبلغ، بعد ذلك يقول بعدة أيام أتاني يقول مبلغ آخر، هل أكمل فضل الشيخ يقول نفس الحول وأزكي في نفس الحول السابق للمال السابق أو أبدأ له حول جديد؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان إذا صرف المبلغ قبل الحول، يعني بمعنى أخرج مبلغا ماليا احتاج إليه ونقص النصاب، فإنه لا يجب عليه الزكاة ما دام أنه لم يتحايل على مسألة الزكاة، وإذا نقص النصاب فإن الحول ينقطع. يعني أفترض الآن شخص حوله في رمضان ثم في شهر شعبان أخرج مبلغا لشراء سيارة وشراء بيت أو مثلا شراء أشياء ضرورية فنقص النصاب لا زكاة عليه، فإذا عاد إليه رجع إليه مبلغ بعد ذلك فإنه لا يكون رمضان هو حوله، وإنما يكون الحول الشهر الذي بلغ فيه المال النصاب، ويحسب من هذا الحول للأمور المستقبلية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول بالنسبة لمن حج قارنا هل يقول يسعى مرة واحدة فقط وهل عليه هدي؟ بالنسبة يقول السعي والهدي، هل عليه هدي وهل يسعى مرة واحدة فقط؟
الحمد لله. لا بد من توضيح معنى القارن. القران هو إدخال الحج على العمرة أو التلبية بالحج والعمرة جميعا، وأعمال القارن كأعمال المفرد، فالمفرد ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، والقارن كذلك، إلا أن العلماء اختلفوا في القارن هل يلزمه سعيين أم لا، يعني هل يلزمه أن يسعى مرة ثانية. الراجح بأن أعمال القارن كأعمال المفرد سواء بسواء، ولذلك ليس عليه إلا طواف اللي هو طواف الركن وسعي الحج، لكن يجب عليه دم. لماذا؟ لأن الله تعالى جمع له بين نسكين في سفر واحد، فالهدي واجب. وأما طريقة النسك فهي كأعمال المفرد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول ما الحكم في مدين وفاه الأجل عجز يقول عن سداد كامل دينه رغم محاولاته ونيته سداد هذا الدين في حياته، علما يقول بأن ورثته فقراء لا يستطيعون أن يسددوا دينه.
الحمد لله. بالنسبة لمن مات وعليه دين فإن دينه يقضى من تركته إن وجدت، وإن لم يوجد فإن ورثته الذين يرثونه فيما لو إذا كان عنده مال هم يقومون بسداد الدين، لأنهم هم معه في الغنم والغرم، في الغنم فيما لو إذا ترك مالا، وفي الغرم إذا ترك دينا ولم يترك وفاء له، إلا أن يعني إلا أن يتبرع صاحب الدين فيعفو عنه، أو تكون هناك جهة تقوم ب يعني سداد الدين عنه، وإلا يجب على ورثته أن يسددوا عنه، إذا كانوا فقراء سقط عن الجميع. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بخصوص نعم المطلقات، نعم الوافدات، يقول نعطيهم من المعاش والنفقة لكن يقول لا يصرفونه على المنزل، يرسلونه إلى بلدهم، فيقول ما هو الحل أو ماذا يفعل الزوج وما النصيحة لهم؟
مطلقات ولا العاملات؟
مطلقات يقول الوافدات.
الحمد لله. كأن السائل يقول بأن رجل مواطن يعني طلق امرأة غير مواطنة، و بالنسبة للنفقة المفروضة عليه والتي يدفعها لمطلقته يقول بأن تبعثها إلى بلادها ولا تصرفها على أولاده. هذه حقيقة مسألة تحتاج إلى القضاء، وذلك إذا أثبت الزوج بأن هذه بأن مطلقته لا تنفق على أولاده ويقعون في ضيق وحرج وشدة وشيء من هذا القبيل، يرفع دعوة للمحكمة ويثبت هذا حتى تلزم المحكمة المطلقة هذه بجعل النفقة هذه لأولادها، ولا يجوز لها أن تلجئهم إلى حالة من الحرج والضيق. أما إذا كان الأولاد تصرف عليهم والدتهم من هذه النفقة ويزيد عندها شيء فهذا الأمر لها، يعني لا تجبر إذا كان لديها رغبة مثلا في أن تنفع والديها مثلا أو أن تبني بيتا، إلا إذا كان أصل النفقة هي للأولاد وليس لها شيء من هذا المال، هذا لا يجوز لها ويحرم عليها أن تبعث شيئا لأهلها أو لنفسها مثلا هناك، وإنما هذه مخصصة للأولاد، ولا يجوز لها أن تسطو على مال هؤلاء الأولاد الذين ينفق عليهم طليقها بمثل هذه الصورة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أنا من سكان أبو ظبي وأعمل في المنطقة الغربية، أذهب يوميا وأرجع للمنزل وأصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، مع العلم يقول أني أصل إلى المنزل قبل أذان العصر بقليل، هل هذا الأمر جائز؟
الحمد لله. من حيث الأصل نعم يجوز، لأنك صليت بنص شرعي وهو أنك مسافر، والنبي عليه الصلاة والسلام قصر وجمع في السفر، لكن لا يكون ذلك لك عادة ما دام أنك تقول بأنك تصل غالبا قبل أذان العصر، فتصلي الظهر قصرا في الطريق، ثم إذا وصلت تصلي العصر حاضرا مع جماعة الحي في المسجد، هذا الأفضل. لكن لو فعلت لا شيء عليك في ذلك. نعم.
أيضا نفس الشيخ يقول: هل يجوز أن أقضي سنة الظهر القبلية والبعدية بعد المغرب أو بعد العشاء لأني أحافظ على الرواتب؟
الجواب نعم، بالنسبة لسنة الظهر تقضى بعد العصر، لكن هل تقضى في الليل؟ هذه محل بحث عند أهل العلم، والذي يظهر بأنها تقضى، لأن من واظب على السنن الرواتب فإنه يقضيها، قد قضاها النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الخلاف في السنن النهارية هل تقضى في الليل أم لا، للعلماء بحث في هذا، لكن يظهر بأن الأمر واسع ما دمت أنك مواظب على ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. فضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول: بعض الكتب تذكر شيء اسمه ما لا يسع المسلم جهله، فيقول: أريد نبذة عن ذلك وبعض المراجع التي من الممكن الرجوع إليها للتوسع في هذا الموضوع.
الحمد لله، هذه حقيقة جهود لبعض العلماء، وهي حصر الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، والتي لا يسع مسلم مكلف أن يجهلها. فهم يذكرون مثلا مسائل الإيمان والعقيدة الصحيحة، وكذلك الفرائض، مثلا الصلاة طبعا بشروطها، ومنها الطهارة سواء الكبرى أو الصغرى، يذكرون أيضا الزكاة والصيام والحج، يذكرون أيضا بعض المعاملات المجمع على تحريمها. هذا هو المعنى. فأنت بارك الله فيك اقتني هذا الكتاب، وستنظر يعني في مادته وفي مفرداته، وستجد بأنهم يعتنون بهذا الأمر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مع أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة، تفضل.
الله يحفظك.
الله يبارك فيك.
عندي سؤالين بس الله يخليك. السؤال الأول، عندي رحلة خارج الدولة، الولايات المتحدة. وبس إذا متسافر هناك يكون الوقت بعكس التوقيت، فبالنسبة للصلاة أنت صلي على مؤشر الصلاة اللي في الطائرة، فهل هذا يعتبر إعادة الصلوات اللي أنا صليتها في الإمارات؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، بالنسبة لطعام أهل الكتاب المنطقة الولايات المتحدة، حصل نقاش بيني وبين رجل معي مسافر، على أساس أن الأكل اللي موجود هناك أن اللحم مش مذبوح، وعلى أساس قلت له هذا من أكل أهل الكتاب، قال لا، هم طريقة الذبح عندهم مختلفة عن السابق وغيرها. فبغيت أفهم بس توضيح من الشيخ الله يخليك في الموضوع.
إن شاء الله،
جزاك الله خير.
زاك الله خير بخليفة، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال بخليفة، الشيخ يقول أنه سافر من الإمارات إلى الولايات المتحدة، فيقول الوقت يكون بالعكس، يقول عندنا أو عكسنا، فيقول أصلي، كنت أصلي على حسب المؤشر الموجود في الطائرة، هل يصح؟
الحمد لله، نعم، ما دام أن المؤشر يشير إلى دخول الوقت، وكذلك يشير إلى الجهة، لا حرج في ذلك والحمد لله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا سأل عن طعام أهل الكتاب هناك، يقول أن حصل نقاش بيني وبين شخص أن هذا اللحم، قال لي لا يصح أن أو لا يجوز أن أكل من هذا اللحم، لأن طريقة الذبح الآن عندهم مختلفة، أو لا يذبحون أو شيء من هذا القبيل.
الحمد لله، أولا بالنسبة لطعام أهل الكتاب حلنا بنص القرآن وبنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذه قاعدة يعني لابد أن يفهمها كل مسلم. بأن أهل الكتاب اللي هم الملتين أطعمتهم حلالا، ذبائحهم حلالنا. الأمر الثاني بالنسبة لما ذكره الأخ، إذا كان أمر مظنون وإنما شائعات وكلام هذا لا يلتفت إليه، أما إذا كان لا يقين أو غلب على الظن، بمعنى الجهات هذه تعلن هذا بأن ذبحهم سيكون بالطريقة الفلانية أو بالطريقة الفلانية، هذه ينظر. فإذا كان أصلا ليس فيه نحر ولا ذبح وإنما قتل بالرصاص أو صعق بالكهرباء حتى الموت، هذا حرام، وقيدة، هذا سمى وقيدة، والله تعالى حرم الوقيدة. أما إذا كان صعق لكن لا يموت الحيوان وإنما يذكى بعدما يصعق، تبقى فيه يعني حركة تدل على بقاء حياته، أو يطلق عليها الرصاص فيبقى حيا بحيث لا يقتله، ثم يدركه المذكي سواء كان مسلما أو كتابيا وذكاه بعد ذلك، حلت الذبيحة في مثل هذه الحالة ما دام أنه أدركه وفيه بقية حياة. فهنا أرجع وأقول للسائل، من أي الأنواع هذه الآن يذكرونها هناك؟ هل هو قتل فعلا، صعق بالكهرباء حتى الموت، قتل بالرصاص مثلا حتى الموت، هذا ما يجوز، حرام حتى لو قام بهذا مسلم، أم أنه فقط ضرب لتثبيت الحيوان وخاصة البقر والثيران يستعملون مع هذا، فإذا بقيت حياة فإنه وذكي بعد ذلك فإنه يكون حلالا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الرحمن، تفضل.
شيخ صحيح، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
سألنا شخص عندهم امرأة كانت مريضة في البلد، هناك في البلد جمعوا لها ناس يعني مبلغ كذا بسيط عشان تسافر للخارج تعالج مرضها. قبل ما تسافر خلصوا التذاكر وخلصوا كل شيء، خلاص على أساس يمشون في اليوم الفلاني توفيت المرأة هذه. قال ماذا نفعل؟ هل نرجع هذا الناس؟ هذول الناس من برا سطر الأرض، بس يمكن يعرفهم يعني ويعرف الشخص اللي يجمع هذا، هل نرجع الباقي المبلغ هذا أو يكون إرث ونقسمه؟ هذه المرأة إذا كان إرث لها زوج وأب وأم وأخوة وبنتين صغار، فهل هذا يكون إرث لهم ولا لا؟ هذا سؤال. في سؤال آخر،
تفضل.
بالنسبة عندنا هناك جبال في مناطقنا هناك وكذا، ويروحون يقنصون الوعل والضباء وهذا، وأحيانا يرمون هذا الوعل وهذا بالرصاص ويطيح من جبل أو شيء، ينزلون تحت يذبحونه، أحيانا يكون قد ما، هل هذا حلال ولا حرام؟
إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك عبد الرحمن. تسمع إن شاء الله، واضح إن شاء الله، حياك الله. سؤال عبد الرحمن، يقول امرأة مريضة فيقول جمعنا لها مبلغ من المال للعلاج، وقبل يقول أن يعني نستعمل هذا نعطي هذا المبلغ حتى تسافر للعلاج توفيت، فيقول ماذا نفعل بهذا المبلغ؟ هل نرجع هذا المبلغ لأصحابه أو يكون من ضمن التركة؟
الحمد لله، الأصل أن هذا المبلغ إنما جمع لهذه المرأة، فلما توفيت يرجع المال لأصحابه، أو يستأذنون في ذلك بأن يتصدق عنها أو يدفع إلى ورثتها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سأل بالنسبة للصيد، يقول إذا رمى مثلا وعل أو غيره فيقول سقط من على الجبل، ويقول في بعض الأحيان ندركه حيا فيعني نذكيه، وفي بعض الأحيان يقول يكون قد مات بسبب السقوط من على الجبل، فيقول ما حكمه؟
الحمد لله، من رمى وعلا أو ظبيا أو غزالا أو أرنبا فسقط من مكان مرتفع ثم أدركه وفيه حياة وذكاه ولو يعني قطع الودجين، حتى لو لم يقطع المريء مثلا الودجين، حل ولله الحمد والمنة. وبعض العلماء يقول يكفي ودج واحد، وهو العرق الذي في جانب الرقبة المتصل بالقلب. وأما إذا أدركه ميتا فإنه وقيدة، حرام، لا يجوز إنسان أن يأكل الميت. فإذا سقط الوعل من أعلى ثم ذهبت إليه ووجدته ميتا فإنه لا يحل ذلك، لأن هذا محرم بالإجماع، والله تعالى حرم أكل الميت.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ يتسأل عبر أو يسأل عبر الأرسال النصية القصيرة، يقول ابني لم أستطع أن أقوم بحلاقة شعره بعد ولادته في اليوم السابع لأنه كان صغير جدا وكان في الحضانة، فيقول الآن صار عمره شهرين، هل الآن من السنة أن أحلق شعره بعد أن مضى هذا الوقت وأخرج يقول وزنه أو أخرج عن وزنه ذهبا أو فضة؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة لحلق رأس المولود يكون في الأيام الأولى في اليوم السابع، وهذا يسمى شعر الولادة، وفيه منافع كثيرة أثناء الحلق، يعني إذا حلق فيه منافع كثيرة، لكن بعد هذه الفترة الزمنية لا، ما لأن وقت السنة قد فات، ولذلك ليس هناك داعي ولو حلق ولا شيء عليه في ذلك، يعني لو قام بحلق لا شيء عليه في ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة. نعم معنا أبو عبد الله، تفضل. نعم
السلام عليكم.
تفضل أبو عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
جزاكم الله خير
شيخ، الله يحفظك، جزاك الله خير.
الشيخ سؤال، لو شخص يعني كان في البحر وأراد أن يتوضأ، طبعا هو من شروط الوضوء هي الترتيب والموالاة، هو يتوضأ وضوء كامل عندما يصل إلى القدمين، فهل يكفي أنه هو في الماء أصلا ولا يجب أن يعني يفعل أي حركة مثلا يدلك أو شيء، ولا يكفي خلاص أنه وصل لمسح الرأس والأذنين ويكتفي بذلك بأنه قدميه في الماء يعني.
هو واقف في البحر تقصد؟
نعم
إن شاء الله
داخل الماء.
جزاك الله خير أبو عبد الله.
السلام
عليكم. السلام. نجيب الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول إذا كان الشخص يقف في ماء البحر وأراد أن يتوضأ فبدأ ب يعني أركان الوضوء، عندما وصل إلى القدمين يقول هل يغسل أو كيف، لأنه يقول يقف في الماء؟
الحمد لله، بالنسبة لما ذكره الأخ السائل، إن كان يستطيع الخروج من الماء والوضوء خارج الماء يكون أفضل، وأما إذا ما لم يستطع فوضوءه صحيح وهو واقف في الماء، وينوي بعدما ينتهي من غسل أعضائه العلوية إذا جاء إلى موضع القدمين نوى ذلك، ولو حرك قدمه وخضخضها في الماء حتى يعني يشير إلى تعيين غسل القدمين وهما في الماء يكون أفضل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ ما هو نصاب أو النصاب في الزكاة بالنسبة للمال؟
الحمد لله، النصاب الزكاة بالنسبة للمال يرجع فيه إما إلى الذهب وإما إلى الفضة، أما الذهب فالنصاب 85 جرام ويضرب 85 بسعر الجرام عند حولان الحول، وأما الفضة ف 200 درهم إسلامي وهي بالجرامات 595 جرام، والعلماء اختلفوا بأيهما يحسب، ثلاثة أقوال، والراجح أنه ما هو الأحظ للفقير، الأحظ الفقير الفضة، لذلك من ملك مالا ولو قليلا إذا حسبناه بنصاب الفضة فإنه تجب فيه الزكاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أقول هل يجوز قضاء سنة الظهر القبلية بعد صلاة الظهر مباشرة؟
الحمد لله، الجواب نعم، سنة الظهر القبلية إذا فاتت يقضيها الإنسان مع سنة الظهر البعدية ويصليها مباشرة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول ما معنى قوله تعالى سنسمه على الخرطوم؟
الحمد لله، الأخ الفاضل لو يرجع إلى كتاب من كتب التفسير يكون أفضل للوقوف على الوجه الصحيح الذي ذكره العلماء في هذا، وسنسمه يعني نضربه، يعني هذا أحد المعاني، والمعنى المقصود بالخرطوم على وجهه يعني على جهة الوجه، وهذا ذكره العلماء. لكن عموما أنا أنصح دائما بأن الإنسان يجعل تفسير مختصر عنده ينظر فيه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول لدينا شك كبير أنا وزوجتي بأن هناك سحر بيننا، هل يجوز الطلاق مع نية الرجوع بعد فترة قصيرة؟
الحمد لله هذا ليس حلا، يعني يقول كأنه سحر بيننا، هذا ليس حل. كيف تسعى إلى خراب بيتك لأمر مظنون وليس متيقن؟ وحتى لو كان متيقن هل هذا هو الحل؟ الجواب لا، وإنما السعي في الرقية، ترقي نفسك وزوجك ترقي نفسها، أو تستعينون بأحد الرقاة وتسلكون المسالك الشرعية والطبيعية في يعني التخلص من هذا السحر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. يقول هل خروج الريح في جميع الحالات مبطل للوضوء؟ يقول كشخص يعاني من كثرة خروج الريح.
الحمد لله، طبعا خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء، هذا بالإجماع، والريح طاهرة لا يجب الاستنجاء منها. وبالنسبة للمبتلى باستطلاق الريح أو سلس الريح هذا معذور، هو بالنسبة له انتقض وضوءه، لكن لكونه مريضا بهذا الاستطلاق أو بهذا السلس سلس الريح فإنه له حكم أصحاب الأعذار الذين لو خرج منهم شيء أثناء الصلاة فلا شيء عليهم للعذر، لأن هذا ليس باختياره ولا بإرادته.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ يريد منكم توجيه نصيحة لمن يقول ابتلي بمرض، ويقول يريد منكم نصيحة بالصبر على هذا الابتلاء.
الحمد لله، أولا لا بد أن يعلم هذا الأخ الذي ابتلي بهذا المرض أن هذه الدنيا هي دار الابتلاءات والأمراض والأعراض والمفاجآت والأحزان، هذه ليست الجنة التي نعيمها دائم وظلها، لا، هذه الدنيا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ولذلك يقول جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وجل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وجل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الأمر الثاني، ينظر هذا الأخ في سير الأنبياء وقصص الأنبياء، ما من نبي إلا وقد ابتلي البلاء العظيم، وإذا كان الأنبياء الذين هم صفوة الخلق حصل لهم من الابتلاء ما حصل، فمن نحن، من نحن أمام هؤلاء الأنبياء؟ ولذلك هذا يدلنا على حقيقة الدنيا. مسألة أخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل، ويبتلى المرء على قدر دينه، وكلما كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. أمر آخر، هذه الابتلاءات يؤجر عليها الإنسان أجرا عظيما، حتى إن أهل العافية ليتمنون يوم القيامة لو أن الله ابتلاهم، لما يرون أهل الابتلاء يمشون وليس عليهم خطيئة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوك يشاك إلا كفر الله عنه بها خطايا. أمر آخر، المؤمن دائما يستثمر مثل هذه القضايا استثمار صحيح، ولذلك لا بد أن يعلم بأن هذه رسائل من الله له، رسائل من الله، ويستثمر هذا استثمارا صحيحا يقربه إلى الله عز وجل. ولذلك فرصة لك يا أخي الفاضل أن تكون قريب إلى الله عز وجل أكثر من أي فترة زمنية في حياتك، وأن تسمع ربك جوارك ودعاءك ونداءك، وأن تكثر من الطاعة والعبادة، وأن تعلم بأن الله تعالى إنما إذا ابتلى عبده أراد به الخير، قل جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يقول شخص قام بعمل شغلي وهناك يقول مبالغ دفعت من طرفه، أحاول يقول دفع هذه المبلغ هذا المبلغ لكنه يقول دائما بعدين ويرفض أن يأخذ هذه المبالغ، ويقول أنا الشخص لا أحب أن أكون أو أن يكون علي مبلغ مستحق للغير.
الحمد لله، أول شيء تشكر على هذا الأمر ورغبتك بتبرئة ذمتك من الحقوق التي للآخرين، وكون الشخص يقول لك بعدين نقول له إما أن تسامح في هذا المبلغ وإما أن تستلم المبلغ حاليا الآن، أو تأخذ رقم حسابي، يقول أرسل لي رقم حسابك وتحول له المبلغ، بحيث أنه يعني هو قد يكون مقدر لك محترم لك لا يريد أن يضيق عليك، لكن ما دام أنك أنت لديك الرغبة قل له هذا الكلام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. يقول أثناء الجمع والقصر بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، يقول هل أجلس وأقرأ الأذكار بين الصلاتين أم أقوم للصلاة التالية مباشرة؟
بالنسبة للجمع يعني؟
إذا يقول
جمع
وقصر بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء.
نعم، الحمد لله ليس هناك بين الصلاتين المجموعتين سواء في الحضر أو في السفر ذكر ولا دعاء، وإنما تقوم مباشرة فتأتي بالثاني، هذا هو المشروع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في بعض الأحيان أقرأ القرآن وأنا في السيارة، ويقول أمر بآية فيها سجدة، فيقول كيف أسجد وأنا في السيارة؟
الحمد لله، السجدة سجدة التلاوة سنة مستحبة وليست بفريضة واجبة، ولذلك لا تسجد وأنت في السيارة تقود السيارة لأن هذا خطر، وإن كان بعض العلماء يذهب إلى أنه يجوز له الإيماء لأن الإيماء بدل عن السجود إذا عجز عنه الإنسان عجزا حقيقيا أو عجزا حكميا، فممكن تومئ برأسك وأنت تنظر في الطريق وتقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي فقط، هذا إذا كنت يعني تقول وأنت في السيارة، ولو تركت هذا أفضل. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما حكم إغلاق العينين في الصلاة؟ وأيضا يقول ما حكم إطفاء الأنوار؟ ويقول حين الصلاة أو يقول إخفاض الأنوار؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لإغماض العينين في الصلاة لا أصل له، ولذلك يكره عند أهل العلم إلا إذا كان لحاجة أو ضرورة، وكذلك إطفاء الأنوار أو تخفيض الأنوار إذا كان اعتقادا، إذا كان يعني العمل هذا فيه عقيدة يعني على أن هذا مشروع أو هذا من السنة أو من الهدي النبوي، هذا كلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، ولذلك الإنسان يتعامل بطريقة طبيعية وعادية ويبتعد عن مثل هذه الأشياء والتصرفات.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم الصلاة على سجادة يقول فيها إسفنج؟
الحمد لله، حرج إذا كان تستقر أعضاء السجود، إذا كانت تستقر لا حرج في ذلك، أما إذا كانت لا تستقر بحيث أنه يصبح الإنسان غير متزن أثناء سجوده فهذا لا يصح من حيث السجود، والغالب أن يعني السجادات المشتملة على الإسفنج ينكبس الرأس عليها وتستقر الأعضاء عليها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول إذا كان لدي مقر للإقامة في أبوظبي ومقر آخر في الفجيرة، هل يجوز لي أن أقصر وأجمع الصلاة إذا زرت أحد المقرين لبضع أو لبعض ساعات ثم يقول أرجع للمقر السابق؟
الحمد لله، إذا كان هذا المقر إقامة لك يعتبر إقامة فلا. أما إذا كان مرور أو كان أصلا بيت لك وأجرته مثلا فنعم تقصر وتجمع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم. يقول ما الحكم في شخص يقول عندما ننصحه بالتوبة وترك الذنوب يقول إن الله غفور رحيم؟
الحمد لله يقال له وإن الله شديد العقاب. فالاحتجاج بجزء من الآية هذا يعني عمل المفرطين والمتساهلين، ولذلك عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يخافوه وأن يعلموا بأن إذا كان بإمكانهم خداع الناس أو يعني مثلا تمرير مثل هذه الأشياء على الناس فإنهم لا يستطيعون هذا مع رب الناس إله الناس. ولذلك الله تعالى كما أنه غفور رحيم فإنه شديد العقاب سبحانه وعز.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول كيف يصلي المريض وهو على السرير ولا يستطيع القيام ولا الجلوس؟
الحمد لله يصلي على الحال التي يستطيع، يصلي على الحال التي يستطيع ولا يكلف نفسه، والصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام أن العقل موجود والنفس يتردد فإنه يصلي على الحال التي يستطيع، لقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل الأهل يلتقون في الجنة إذا كانت درجاتهم متفاوتة؟
الحمد لله. نعم جاء في القرآن يقول الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وإن كان بعض أهل العلم يقصد بالذرية هؤلاء الذين ماتوا صغارا، لكن يظهر بأن الأمر عام في الصغار والكبار، فإذا كانوا من استحقوا دخول الجنة يكرمهم الله عز وجل بالاجتماع في الجنة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة. وعبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
طول عمرك إذا كان لي دين على الناس وايد بسلس هل زكى عنه ولا عليه زكاة ولا سلس يعني من سنتين ثلاث سنوات يعني ما
سلمه إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله الرد. سؤال أبو عبد الله فضل الشيخ يقول إذا كان لدي دين عند أناس من يقول سنتين أو ثلاث لم يرجعوا هذه المبالغ هل أزكيها؟
الحمد لله. هذا يختلف يا أبو عبد الله باختلاف الحال. فإذا كانوا مقتدرين معترفين بينك وبينهم موعد سنوات مثلا نعم تزكي هذا في حكم المضمون. أما إذا كانوا مفلسين مماطلين جاحدين في قضية عليهم مثلا هذا لا ما تزكي حتى تقبض عن سنة واحدة. فأنت الآن السؤال لك من أي النوعين هم؟ إذا قلت لي لا الحمد لله أمورهم طيبة وأغنياء وقادرين ولكن يعني أخروا المبلغ عندي، الراجح من أقوال أهل أخروا المبلغ عندهم، الراجح من أقوال أهل العلم أنك تخرج الزكاة خلال هذه السنوات ولك حق المطالبة بإرجاع الدين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هناك ناس قلة بعد تأديتهم يقول للعمرة وبعد يقول التحلل يلبسون ملابس الإحرام تحايلا لدخول الصحن الحرم بحجة أنه يخشى عدم الاعتمار مجددا.
الحمد لله لا يجوز هذا العمل، ولذلك طاعة الله ما تنال بمعصيته وما تنال بالغش والتلاعب ومثل هذه الأمور، هذا ما يليق بالمؤمن الذي ذهب يطلب ما عند الله عز وجل. يكفيه أنه اعتمر، وما دام أنه قيل افسح لإخوانك المعتمرين وصلي في السطح صلي في كذا يلتزم هذا، لابد أن يلتزم هذا. بارك الله في الجميع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول ما حكم غسل الجناب بالنسبة للمرأة لشعرها بحثيات؟
الحمد لله من أجنب سواء كان رجلا أو امرأة فيجب عليه أن يعمم سائر بدنه بالماء، وإذا كان لديه شعر كثيف فيجب أن يوصل الماء إلى أصول الشعر. لذلك لا يجوز للمرأة أن تترك شعر رأسها إذا كانت جنوبا أو تغسل بعضه وتترك بعضه أو لا تروي أصول شعرها بالماء، لا بد أن تنتبه إلى هذه القضية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول وصلت إلى المسجد في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر أو يقول في بعض الصلوات، ويكون يقول الصف الأول مكتمل، فيقول ماذا أفعل؟ هل أسحب يقول أحد المصلين إلى الصف الثاني، أم يقول أصف لوحدي في الصف الثاني وأكبر وأصلي؟
الحمد لله، من دخل المسجد ووجد الصف مكتملا فإنه يبحث عن فرجة في الصف، فسيجد خاصة في هذه الأوقات الناس يتساهلون في التقارب بينه، يعني بين بعضهم البعض في الصفوف، فيبحث سيجد، إن لم يجد فإنه لا يجوز له أن يسحب أحدا، لأن هذا فيه نقل للشخص من المكان الفاضل إلى المفضول، وفيه قطع للصف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قطع صفا قطعه الله، وفيه خلخلة للصفوف وإرباك للمصلين، وهذا كله خطأ. ولذلك إذا غلب على ظنه بأنه لن يأتي أحد فيما لو إذا انتظر، يصلي وراء الصف وتصح صلاته في قول جمهور أهل العلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز أحمد، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.